الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فينا بقية الله في الأرضين واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في شرائط الوالي التي تشترط فيه، بعد أن تحدثنا سابقا عن أصل إثبات وجود ولاية عصر العبادة، وإجمالا تحدثنا أيضا بنحو الدليل العام عن شخصية هذا الوالي من دون الدخول في تفاصيل شرائطه وصفاته. وتقدم الحديث عن مجمل محاور هذه الشرائط الكلية في ثلاثة محاور، وكنا بصدد الحديث عن الأدلة الخاصة التي ادعيت أو يمكن أن تدعى لكل شرط من هذه الشرائط، وكان حديثنا في شرطية البقاء. بعد أن ثبت لدينا على مستوى الدليل العام اشتراط الفقاهة سواء على مستوى دليل الحسبة بالطريقة التي قررناها لدليل الحسبة متشبثين بأصل ضرورة وجود دولة ووجود من يتولى الدولة وطبيعة هذه الولايات، وأيضا على مستوى الدليل اللفظي الذي تمناه وهو الطبع الشريف. فقدم أن الفقاهة شرط، لكن الكلام أيها الإخوة كان في عدة دروس في أنه هل يتسنى لنا أن نحصل على شرط على دليل يثبت شرطية هذا الشرط من غير أدلة النص العامة أم لا يتسنى؟ وكان الحديث في الأدلة النقلية بطبيعة الحال، فإننا لا نمتلك في المقام دليلا خاصا عقليا، ولا نمتلك أيضا أيها الإخوة دليلا لفظيا كالإجماع، إنما الكلام كل الكلام في الأدلة النقلية وهي تنشحن إلى الكتاب والسنة. وتقدم الحديث عن الآيات التي استدل أو يمكن أن يستدل بها من الكتاب الكريم، وكانت خلاصة الأبحاث في هذه الآيات أن ما يمكن تتميم دلالته منها فهو إرشاد إلى ما حكم به العقل، وما لا يمكن تتميمه فهو لا يفيدنا ولا ينفعنا في المقام، فهو آية من الآيات الثلاث المتقدمة. وادعينا والاستقراء هو الذي أوصلنا إلى هذا الادعاء أنه لا توجد آيات غير هذه الآيات الثلاث يمكن أن نستدل بها من الكتاب الكريم. البحث يقع في الدليل النقلي من القسم الثاني، وهي الروايات التي ادعيت او يمكن ان يدعى دلالتها على اشتراط وجود الفقيه. وذكرت ان بعض المحققين حاول في المقام ان يحشد كثيرا من الادله يريد من خلالها ان يثبت شرطيه الفقاهه الثاني، فحشد كثيرا من روايات فضل العالم وجملة من الروايات الواردة في الإمامة المعصومات وإلى ما هنالك. والظاهر أن هذا المحقق ملتفت إلى ضعف أساليب كثير من هذه الروايات وضعف دلالة جملة أخرى من هذه الروايات، إلا أنه حاول في نهاية المطاف أن يستدل بمجموع هذه الروايات، وأن مجموعها إن لم يدل مفرداتها فإن مجموعها يدل، فهي روايات كثيرة واضحة عدم دلالة قسم كبير منها أيها الإخوة في محل الكلام. نحن ذكرنا أننا نتعرض للمهم من هذه الأدلة سواء على مستوى السند أو على مستوى الدلالة. الدليل الأول ولعله أقوى الأدلة في المقام الذي يتعرض له هو الرواية التي بحثناها وحازت أهمية كبرى أيضا في أبحاثنا سابقا. بحثناها عندما كنا نتحدث عن مشروعية الكفاح المسلح في عصر دولة الإمام المعصوم في مقدمات البحث عن فقه الدولة الإسلامية، وأنه هل يجب أو يجوز السعي المسلح لتأسيس دولة الإسلامية أم لا يجوز، وهي صحيحة العيس بن القاسم أو العيس بن القاسم، وقد بحثنا إذان ذلك سندها. نقرأ الرواية حتى يتضح محل الاستشهاد بها في محل كلامنا، وهو اشتراط الفصاحة والعلم في الوالي. الرواية أيها الإخوة يرويها الشيخ الكليمي في الكافي، ويخرجها صاحب الوسائل في وسائله في كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو الباب 13 الحديث الأبواب. يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم، صحيح من أعلاه السندين الإخوة. فإن إبراهيم بن هاشم تقدم كرارا ومرارا أنه هو تقدم من مشايخ الفقهاء بالبيانات المتقدمة لا داعي للإعادة والتطويل. وصفوان هو أحد الثلاثة الأجلاء الذين ادعي في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهو أحد أصحاب الإجماع. وعيف ثقة يصرح بتوثيقه في مقابر الرجال ولا إشكال من هذه الجهات. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، الصادق عليه السلام، عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم في حراعه، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجحد بها ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم حق أن تختاروا لأنفسكم. واضح أن الخطاب خطاب ديني عاطفي في نفس الوقت، يريد الإمام ماذا؟ أن يعظ أصحابه. وواضح أنه لم يكن متصنع كما خطاب لغير الجماعة المؤمنة والصالحة والجماعة الشيعية التي تعلن إجمالا بأن الذي لا بد أن يتبعهم أهل بيت النبوة، فالظاهر أن هذا معظم من بعض الشيعة الذين اضطروا بحركات بني الحسن كحركة بن نفس المكية وغيرها. على أي حال المهم في المقام إن أتاكم، وهو يصرح الإمام، آت من لا تنظروا على أي شيء تخرجون ولا تكونوا خرجتك، فإن زيدا كان عالما وخانا صديقا ولم يدعكم إلى نفسه. فميزان صلاح وحكم الدعوة هو أن الخارج يدعو إلى نفسه وإلى المعصوم، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. ما مثل بني عباس الذين خرجوا باسم الله ولم يقل لما إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقض، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، فنحن نشهدكم إنا لسنا نرى الله وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وأنه وهو إذا كانت الرايات والألوية أشجر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه. شرط تعجيزي خب بنو فاطمة ما يجتمعون ومنهم الإمام علي أفضل الصلاة والسلام، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه بنو فاطمة، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم باستخيامه علامة علامة خروج الإمام الحق يعني الذي يدعو إلى نفسه. محل الشافعي لا فضل من والدينا الاخوان. عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لانفسكم، فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم فيها الراحه اذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيب ذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. واضح ان الامام عليه افضل الصلاه والسلام يشترط العلم فيمن يدعو الناس الى نفسه في مقابل الحكومات الظالمه، مو فقط العلم، يشترط الاعلاميه ايضا. والذي لحاظ سلخيه العلم فهو يشترط العلم الدين، هذا ربنا اصبح تعور العلم الذي تتوقف على الاداره شؤون القياده، هذا واضح بحسب مناسبه حكم الموضوع. لا يشترط العلم بالفيزياء والكيمياء، انما يتحدث الامام عليه الصلاه والسلام عن العلم الذي به اداره شؤون الامه في حربها وفي سلمها والى ما هنالك. فهو يتحدث عن شرط صريح، انه يتحدث عن شرط العلم بمعنى الفقاهه بل المعلميه بمعنى الافقهيه. فيقال بان الاستدلال بالروايه يقضي بانه لا فرق بين اليمن وزمن فيما يشترط في الوالي. في زمن وجود المعصوم لا يوجد من هو اعلم من المعصوم كهو الذي، بل هو اعلم من الكل، فهو الذي يتصدى لامور الامه. في غير زمن وجود المعصوم وحيث لا بد من وجود الدوله ولا بد من وجود الحاكم لادله لا بديه من الدوله ووجود الحاكم، فالحاكم لا بد وان يكون هو الاعلم بشؤون الامه، والاعلم بماذا؟ القانون الشرعي الذي يريد ان يبينه للامه ويطبقه عليها في حياتها العمليه. فكل ما يكون دخيلا في ممارسه حكمه وفي ممارسه قيادته فلا بد وان يكون موجودا فيه في الدرجه العليا. طبعا اذا وصلنا الى طريق المسلول وتوزعت الصفات الاكبر في جهه والاعلى في جهه، لكن له التزحف كل ليس محل كلامنا باب التزحف، محل كلامنا ما لو وجد شخصان كلاهما يمتلك تماما الصفات والمؤهلات الا ان احدهما فقير والاخر ليس بفقير، او كلاهما فقير واحدهما اخطا، فمن هو المتحير؟ الروايه في هذا المجال يدعى انها واضحه وصريحه في اشتراط الفقهاء من الافقهيه. هذا ما يمكن ان يستفاد من الروايه ويستدل به، والى هذا نرى صاحب الدراسات في ولايه الفقيه عندما استدل بهذه الروايه الشريفه، وان لم يعلق عليها بخصوصها بل كان في مقام صرف وعرض تمام الروايه. هذا ما افرده. في المقابل ايها الاخوه، يمكن ان يستشكل في المقام باشكال وقد اشار اليه بعض المحققين، وانا اصوره بالطريقه التي تتناسب مع المباحث السابقه التي ذكرناها وصرناها. اقول تاره نريد ان نستدل بهذه الروايه على شرطية الفقاهة في الوالي بل الأفقهية، بعد أن أثبتنا وجود العلم بالقانون في دليل الحكم المتقدم، وبعد أن أثبتنا وجود اشتراط العلم والفقاهة بالدليل الوقعي بحسب نظرنا التوقيع الشريف وبحسب ما افاد كثير من المحققين كالمقبوله والمشهوره في عمر بن حنظله وابي خديجه واخرى، نريد ان نستفيد من هذه الروايه بمعنى عن تلك الروايات. ان كان الاول فلا اشكال ولا راي في ان دلاله الروايه تكون تامه، لكن بحاجه اليها يصبح الروايه مؤيد لا تؤسس في مطلع جديد. لماذا؟ لان دليل الحسبة بالطريقه التي فهمناها به ونقصنا على اشتراط العلم بالقانون يقوي بنا الى اشتراط الفقاهه في القانون بل الافقهيه في القانون، لان القصر المطيق الذي لا يتعدى عنه كما يسوقنا الى احتراق الفقير سيدنا يسوقنا الى احتراق الافقر والاحمد لان هو القصر المطيق من يجيز له التصدي لامور المسلمين او ممن اعطي بيده الامام امور المسلمين وعلى مستوى الروايه الشريفه على مستوى الروايه الشريفه فصحيح ان الروايه الشريفه رجعتنا الى رواه الحديث وهم الفقهاء على المستوى النقلي الا اننا لم يكن يتسنى لنا ان ناخذ منها بالاطلاق بعد وجود هكذا دليل عقلي يبدي بل لا بد ولا شك من انه لا بد لنا من ان نجعل الراوي الحديث بعد ان امنا انه الفقيه ان يكون هو الاكثر في اشاره الى ان التمسك باطلاق الروايه غير متسني لوجود القدر المتيقن المخفي في محل الكلام ومع وجود القدر المتيقن الذي في محل الكلام لا يمكن ان يتمسك باطلاق لإثبات أن كل راوي من رواة الحديث يعني كل راوي من الحديث يعني كل فقيه يجوز أن يجعله ماذا هو المرجع في الحوادث الواقعة. إذا نظرنا لتلك الأدلة فلا إشكال ولا ريب يا إخوان أن الرواية تكون على نفس الميزان فتصبح معينا لذلك الفهم الرقمي ولرواية أن الحوادث الواقعة وتصبح ايضا قرينه لو ان تحصل شركك في القرينه اللغويه التي على اساسها لم نتمسك باطلاق وان الحوادث الواقعه تصبح الروايه قرينه واضحه على ان المراد وان الحوادث الواقعه ترجع فيها الى رواه الحديث لا مطلق الراوي بل اعلم الرواه في كل عصر وابطاهم هذا اذا اردنا ان نستدل بالروايه الشريفه مع التفاتنا ونظرنا الى الدليل اللغوي ودليل النص العام واما اذا اردنا ان نستدل بالروايه الشريفه مع رفض النظر عن وجود شيء باسم الدليل اللغوي ومع رفض النظر عن وجود دليل النص العام هكذا فقط نحن وروايه الحلف من القاسم نريد ان نستدل على ماذا نريد ان نستدل بها على شرطية الفقاهة في الوالي يعني يكون مغض النظر عن انه عقلا لا بد وان يكون من يتصدى لولاية المسلمين ان يكون عارفا بقانون المسلمين اذا غضبنا النظر عن هذا ايها الاخوة نقول بان الاستدلال بالرواية الشريفة في محل الكلام يصير اشبه بالمصادرة لماذا؟ لأن الرواية يتحدث فيها الإمام المعصوم عن من يدعو الناس إلى نفسه في مقابله ولا شك ولا ريب يا أخوان أن القدر المتيقن والمتسالم عليه في الذهنية المتشرعية الشيوعية وفي الثقافة الإمامية لمدرسة الإماميات أن الإمام المعصوم الأعلى في كلام الأمور ولا اشكال ولا ريب في انه لا بد ان يكون اعلم بقانون المسلمين واعلم بتطبيقاته برعاية المصلحة عملا لكن من قال بانه اذا وصلنا الى عصر بيضة الامام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام مادام غضبنا النظر عما تقدم من قال بانه يشترط في الوالي ولا الذي اتضح انه لا بد منه في عصر غيبة الامام المعصوم ولا يتعطى جملة من احكام الشريعة انه لا بد ان يكون فقيها قد يقال بان الوالي يقدر يطبق الاحكام الفقهية لكن ان يكون فقيه هو ممكن فليكن مقلدا لفقيه من الفقهاء ويكفي ان يكون قادرا قدرة تامة على ماذا استيعاب الامور والنظر فيها ورعاية مصلحة المسلمين في السرية الحاربة والقدرة على ادارة دقة الامور الاقتصادية والسياسية والى ما هنالك ويكون على مستوى تطبيق الحكم الشرعي قد اخذ دستورا تاما نظره له اربع فقهاء العصر. مو طريقة الرسالة العملية المألوفة، بل دستور دولة كامل متكامل اربع فقهاء العصر قد نظره له ووضعه في خدمته، وهو يعمل فقط وفقط على ماذا؟ تنفيذ وتطبيقه. ما دام فرضنا تمثلا اننا غضبنا نظرا عن دليل الحكمه ودليل النص العام، نقول اثبتوا في رتبه عبد الله لا بد وان يكون فقيه حتى ياتي الاعلميه بمعنى الفقاهه، مو الاعلميه بل باداره المسلمين واداره شؤون المسلمين، معنى النص في رتبه سابقه ذلك. فلا يمكننا ان نحمل الاعلميه في الحديث الشريف على الاعلميه بماذا؟ نظريا للفرق. بل اذا غضبنا النظر عن ذلك يمكن ان يكون المراد من العالميه هنا، بل هي الفرق المتيقن، خصوص العالميه في اداره شؤون في المجتمعات. طبعا غريب ان يكون المشترك فقط وفقط هو هذا، لكن نتكلم على اساس غض النظر والتنزل. اذا يا اخوان فالاستدلال بالروايه الشريفه إما نريده مع مغموما إلى دليل الحكم ودليل النص العام أو مع رد النظر عنهما، إذا كان مغموما إليهما فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يعد له أي فائدة مهمة، إنما صار مؤيدا ومرشدا إلى دليل الحكم ودليل النص العام. وإذا أردنا أن نستدل بالرواية الشريفة مستقلة عن تلك الروايات نقول أثبتوا في رتبة سابقة، وإن كان الاستدلال محاضرة بأن من يتصدى أوقات العمل المسلمين لابد وأن يكون فقيها، يمكن أن يقال بأنه لابد وأن يكون عالما بالإضافة وإلا عادلا مستقيما، وإلا فلا يشترط فيه الفقاهة بعد ان اشترطنا عليه دستوريا ان يرجع الى افضل فقهاء عقله في النظريه الشرعيه بس الاحكام الشرعيه، وان يراجع فيما يحتاج فيه الى فقيه. فعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان الروايه لا تصلح دليلا مستقلا على اشتراط الفقهاء، بل تحتاج الى رمي اشتراط الفقهاء في مده سابقه، ومعه لا نحتاج اليها لأنها سوف تصير ماذا؟ معينة بالبحر وليست دليلا. هذا أولا. ثانيا يا إخوان، الرواية واضحة في أنها إرشاد إلى ما يستقل به العصر، لأن الإمام عليه السلام تشدد لم يحمل عليهم مطلبا لم يكونوا يدركونه بعقولهم، إنما أشار إلى مثال عرفي من أكثر الأمثلة عرفيا في حياة أبسط وأسجد مجنات في المجتمع الإسلامي، حيث قال عليه السلام عليكم بتقوى الله، يعني كان هذا الامر مبسوط، ولكن الامر واضح الغي، واضح الفساد، واضح عدم الرشد، وحده لا شريك له، وانظروا لانفسكم، انا ما اريد منكم شيء ولا اريد ان ابلغكم اي حكم تعبدي، ان الرجل فوالله ان الرجل لا يكون له غنم في الراعي، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيب ذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. مو مسادة تريدون تجربون مع هذا الذي يدعي وهو من بدل حسان، والله لو كان في احدكم يفساد يقاتل مواشدا يجرب بها ثم كانت الاخرى باقية تعمل على وقت السبالة، لا يقول ليس لأحدكم يفساد حتى يجرب بواحدة ووقت ثانية يعود من خلالها الى رشده. كل حديث ماذا؟ واضح في جهة الإرشاد إلى ما يستقل به عقولهم، ويريد الإمام من هذا أن ينبههم، لأنه وإن كانوا من عوام الشيعة لكن عقيدتهم بالإمام ليست عقيدة أمة، وإلا لما مالوا يمينا وشمالا مع من يدعوهم من بني العباس والقيام والحضور في قدام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الرواية الأولى يا إخوان، وأنا أدعو ان بقية الروايات التي وهي واردة بهذا المضمون صحيحة السند فضلا عن غيرها، الا انها لا دلالة فيها اصلا، واما انها ضلالتها على ملاك هذه الرواية، ليست تجيئة منها دلالتان. فيأتي فيها نفس الكلام الذي جاء في هذه الرواية عنا. الرواية الثانية في المقام هي صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وهي الرواية التي يرويها الشيخ الحر على الله مقامه أيضا عن كتاب الكافي في الباب التاسع من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن عيينة عن جرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، والسند صحيح بلا إشكال، فيه جملة من الأجلاء والمعاريف، وفيه عمر بن عيينة وعبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وكلاهما موافق صريحا في كتب الرجال، واتفقت الطائفة على وثاقته. إذا قال كنت قائدا عند أبي عبد الله، نحن الشاهد مختصر لكم نقرأ الرواية لأن قراءتها لا تخلو من فائدة وإشارة إلى بعض النكات. كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة، دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى بن هزيرة وناس من رؤسائهم، وذلك حدثان قتل الوليد إلى أن طاش، فأسندوا أمرهم يعني في الكلام مع الإمام إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطاع، فكان فيما قال أن قال قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل ودين ومروءة وموضع ومعدن للخلاف وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه، فمن كان تابعنا فهو منا وكنا منهم، ولنا فجلنا كففنا عنهم، ومن نقض لنا جاهدناه ونقضنا له على بغيه ورده إلى حقه وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا، فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك. ولا من الإمام ولا من الله معصوم ولا إلى ما هنالك تسليم السلام. فلما فرغ قال أبو عبد الله عليه السلام: أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ وهو من تدعوه أن يقول: أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: إنما نصحت إذا أطيع الله، فأما إذا أطيع فرضينا. إلى أن قال: يا عمرو، أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان لو بايعته الإمام عليه السلام صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها، فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم لا تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه؟ قال: نعم. قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية. قال: إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب. قال: سواء. قال: وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان. قال: سواء. قال: أخبرني عن القرآن وتقرأه؟ قال: نعم. قال: اقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب وهم من الذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال نعم. قال عمنا قد بدا؟ قال سمعت منهم يقولون. قال قد عزا ثم ذكر احتجاجه عليه السلام وهو طويل. قل عن قال ثم اقبل على عمرو بن عبيد فقال يا عمرو اتق الله وانتم ايها الرهب فاتقوا الله فان ابي حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم الى نفسه وفي المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف. محل الاستشهاد لا يغير الا يا ايها الاخوه. طبعا رواه الشيخ الطوسي ايضا بنفس السند في سنده علي بن ابراهيم. غير الروايه من ضرب الناس بسيفه ودعاهم الى نفسه واضح انه يدعوهم للقياده والامامه العظمى. وفي المسلمين من هو اعلم منهم فهو ظالم متكلف. اذا من يدعو الناس الى نفسه ويضربهم بسيفه لا بد وان يكون هو اعلم مسلمين. لكن اعلم المسلمين في اي شيء؟ في كل شيء او فيما يحتاجه من فنون الجهاد والقتال. قد يقال في المقام ما ذكرناه يا اخوان في صحيحه العيس من القاصر عينا لانه اما ان ننظر مع الادله السابقه او بمعزل عنها معها لا تصح روايه دليل غير تلك الادله بدونها. وهكذا ذكر بعض المحققين في المقام في كتاب ولايه الامر في عصر الغيبه هكذا ذكر. الا ان الروايه ايها الاخوه دلالتها وظهورها في اشتراط العلم بمعنى الفقاهه في احكام الله ان لم اكن صريحه فهي ظاهره قويه الظهور. لان الامام عليه افضل الصلاه والسلام في المقام لا يتحدث عن مجرد العلم بفنون الاداره والقتال وانما كان بصدد الحديث عن العلم بالاحكام الشرعيه وان من يتصدى لا بد وان يكون هو الاعلم بلحاظ ما كان يتحدث عنه الامام وهو العلم بالاحكام الشرعيه. فينفي ما ذكرنا في ذيل صحيحه العلم بن القاسم من انه ماذا؟ من انه يكتفى ان يكون اعلم بالاداره الى رغم الله عن الادله السابقه ولا دليل على اشتراط الفقهاء فيمكن ان ياخذ ذكوره من اعلم المسلمين في عصره من اخطا المسلمين في عصره. لكن الروايه الشريفه ما اشارت الى هذا ولم يقبل منهم الامام بمجرد ان يرجعوا اليه في الفديه صلوات الله وسلامه عليه فقال خذوا وافعلوا ما تريدون لكن ارجعوا الي في الحكم الشرعي. لا قال الامام بصراحه مستشهدا بروايه النبي في محل الكلام يريد ان يقول لهؤلاء انتم جاهلون بحكم الشرع انتم ومن يدعوكم. تكون روايات ثانيه تشير الى جهل محمد بن عبد الله بن حبل بالاحكام الشرعيه وهي روايات معتبره. يريد الامام عليه افضل الصلاه والسلام ان يقول انتم الذين تدعون انكم عليه القوم ولا شك ان واصل وامثاله يدعون انهم اعلم من محمد بن عبد الله بن حبل لكن تقاطعت به لانه من البيت النبوي صلى الله عليه واله وسلم. يقول الامام عليه افضل الصلاه والسلام لهم انتم علي بن قوم انتم دائما بالحق الشرعي ويشترط في من يدعو الى نفسه بنفس كلام النبي انتم تعتقدون ان الامام معصوم وان كلامي حج عليكم. من هنا اذكر لكم ما ذكره القدر المتواضع المسلم بيني وبينكم وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن الواضح انه وان لم يؤمن بامامه الامام لكن لا يشك في الخلق والطاقه وصدق الامام في نقله عن جده صلى الله عليه واله وسلم. من هنا يستشهد عليهم الامام بروايه النبي صلى الله عليه واله روايه رواها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بانه يشترط في من يخرج ويدعو الناس الى نفسه ان يكون اعلم. اعلم ليس فقط في فنون القتال بل اعلم حتى بالاحكام الشرعيه لانه تقدم قبل قليل انه صلوات الله وسلامه عليه ماذا كان بسبب حديث عن علمه بالاحكام الشرعيه. والا لو كان هناك طريق وسبيل الى ان يكون القائد بخير الفقيه هو القائد ويقول له ارجع هو الفقيه لا شاف الايمان اليه مع ان الامام لم يشر اليه بوجه من الوجوه كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان. قد يقال بان الروايات الشرط اعلميا لما في ظرف كان يوجد فيه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فان الجماعه ترك المعصوم ذهب الى في عمه الذي دعا الناس الى نفسه والحال ان المعصوم موجود فيمكن ان يكون الامام عليه الصلاه والسلام يريد ان يشير الى انه لا يوجد غيره هو الاعلم فيكون قضيته وكلامه من حول قضيه خارجيه من حول ارض القاعده الكليه. هذا الكلام جوابه واضح يا اخوان فان الامام لم يكن بسبب الحديث عن القضيه الخارجيه اراد ان يعطي ميزانا دائميا وهذا الميزان الدائم هو انه لا بد وان يكون من يتصدى لامور المسلمين هو اعلمهم باحكام الله عز وجل. هنا ما تحدث الامام على انه انا اخبر بالقتال وانتم اخبر بالقتال لب المساله ان من يريد ان يدير امور الدنيا في حربها وسلمها وشؤونها لا بد ان يديرهم على اساس احكام الله تعالى فلا بد ان يكون عالما بل الاعلم باحكام الله وانتم عليكم قوم جاهلون باحكام الله عز وجل فلا يمكنكم ان تديروا دقه اموركم. الروايه من خير الادله ايها الاخوه على اشتراط العلم بمعنى الفقاهه في احكام الله بل الاعلميه ايضا في من يريد ان يتصدى لامور وشؤون المسلمين. هذا تمام الكلام في هذه الروايه وهي روايه تامه سندا وواضحه دلالتها ولا يتاتى فيها ما ذكر في صحيح العلم. موضوع تطبيق الامام الاعلميه على الاعلميه في استنباط الحكم الشرعي فيما تحتاج اليهم الامه.
في اول بحث عن الماضي عرضنا هذه الروايه وهناك اشرت الى ان هذه الروايه مختلفه عن من يدعو الناس الى غيره كما هو الحال من الفقهاء الذين يقولون بالثورات في العصر الحالي حيث انهم لا يرون
محل الحديث مولانا العزيز شيء اخر كان هناك التفت شكله الكون محل الحديث مولانا هنا كان في مشروعية القيام وعدم مشروعية القيام أي فقلنا في صحيحة الأيس وفي مجمل الروايات أن في مشروعية من يدعو إلى نفسه في قبال الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لكن من يدعو إلى الإمام المعصوم فزيد الذي خرج في زمن المعصوم يدعو إلى الإمام المعصوم فلو وقر لا وقر خرج للرضا ولو ظفر لوضع وكفقهاء العصر الغيب الذين يخرجون تمهيدا للامام صاحب العصر والزمان واجراء للحكم الشرعي ياتي مقابل الامام يقول الامام صاحب العصر والزمان عليه افضل الصلاه والسلام فهذه الروايات الزينه للخارجين لا تشملهم باذن الله. من يريد من جهه ثانيه ان يتصدى لامور المسلمين حتى في قول الامام المعصوم فلا شك ولا ريب ان الروايه تشير لان الرتبه اذا وصلت اليها
ها؟ الروايه
النبيه، الروايه
تتكلم عن من يريد ان
يرفع نفسه
في عرض الامام.
لا. الروايه صحيح شكل محل الكلام خصوص المورد لا يخص في دليل الوارد. المورد وارد في قوم يدعون الى قياده شخص في قبال الامام الصادق عليه السلام، بل يدعون الامام ابتدائي. لكن القاعده العامه التي تمسك بها الامام وهي كلام النبي صلى الله عليه واله، وارد في المورد كلام النبي، كلام النبي صلى الله عليه واله اقدم فاق وحده وحده، جاء الامام جاء به الامام وطبقه هنا. شوفوا انتم ما تفتوا لب النقطه اللي انا اريد ان اشير اليها في الاستدلال. لب النقطه التي اريد ان اشير اليها في الاستدلال ان النبي صلى الله عليه واله اعطى قاعده عامه. لو قلنا وهذه القاعده نقول فيها ما قلنا في صحيحه العيد. من خرج يدعو الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع مثلا. لو كل هذه القاعدة الكلام هو الكلام في صحيح العلم ما أي فرق. لكن الإمام جاء وقف هذا الكلام على الأعلامية الفقهية في محل الكلام لمن يريد مشكلة. طبق الإمام المورد على محل كلام الذي هو قيادة أمور المسلمين فاشترط في قيادة أمور المسلمين أن يكون من يتقدم لأمور المسلمين هو الأعلم. طبعا لو أردنا شيخنا أن نستدل بالرواية على مشروعية التصدي لأمور المسلمين في عصر الغيبة مشروعية أرض القيادة اشترط نصف صحيح أن الإمام بيطبق في مورد فيه المعصوم. لكن نحن لا نريد أن نستدل بالرواية على أصل مشروعية التفردي لأمور المسلمين في عصر الغيبة، نريد أن نستدل بالرواية بعد أن أطلقنا مشروعية التفردي في رتبة سابقة، نريد أن نستدل بالرواية على إطلاق صفة من صفات شخصية المتفرد. احنا ما نريد ان نثبت للرواية ولاية لغير المعصوم. الولاية لغير المعصوم في عصر الغيبة ثبتناها باطلاق ضرورة وجود حكومة في عصر الغيبة فوجود شخص او شخصية حقوقية او حقيقية فتطلع يوم المسلمين وتتولى شغلية في عصر الغيبة وتثبتنا الكلام في ان هذا الشخص عليهم لا بد وان يكون اعلم بعد ان اثبتنا انه لا بد وان يكون اعلم بالاداره مثلا، هل لا بد وان يكون اعلم بالفقه او لا؟ الامام تمسك بحديث النبي صلى الله عليه واله الذي اشترط الاعلاميه وقدره في مطلق الاعلاميه الاداريه وطبقه في الاعلاميه الفقهيه ايضا. صحيح طبقه في مورد جهال في مقابل المعقول. ها؟ مورد الرواية في خلال. لكن هو هذا الذي نريد أن نقوله، نريد أن نقوله بأن الإمام طبق حديث النبي يعني مضمون صحيحة العلم طبقه على الأعلامية الفقهية فدلل لنا النقص من خلق الذي كان موجودا في صحيحة العلم. ها؟ وأنه من قال بأن المراد الأعلامية الفقهية نحتاج ردة ثابتة إلى إثبات أن العلم بالفقه شرط في القائل والإمام الإمام هنا حيث طبقه على الأعلامية الفقهية طبعا هذا النزاع وفندى بعد هذا الفراغ وهذا الخلاء. والحمد لله رب العالمين.